أيامنا تمضي ونمضي خلفها ظل وضوء، ما حقيقة أمرنا؟ هذا وعى وذاك من تقى عشدما، والكل يسعى لاستدامة مدما. ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة أوسطها.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى مع برنامج أيام الله. في الحلقة السابقة وكانت بعنوان خطوات ابن تومرت لإسقاط المرابطين، وهذه هي الحلقة الثانية. ذكرت في الحلقة السابقة ترجمة مختصرة عن ابن تومرت وعن رحلته لطلب العلم، وكيف أنه لما خرج لطلب العلم ما اقتصر على أن يسمع لعلماء السنة، وإنما استمع لعلماء الشيعة، استمع لعلماء المعتزلة، استمع لعلماء الخوارج، استمع لعلماء الكلام، استمع لكل طوائف من أهل العلم، وهذا سيؤثر في مسيرته بعد ذلك. ورأينا كيف أنه كان ينكر في أثناء رحلته العلمية، كان ينكر المنكر بشدة وبغلظة، وأنه بسبب هذه الشدة أخرج من عدة مدن ومن عدة بلاد، حتى أنه في السفينة التي ركبها من أجل أن يسافر إلى بلاد المغرب، لما أنكر أيضا على نفس طريقته بهذه الشدة وبهذه الغلظة، فإنهم ألقوه في البحر، ثم لما خافوا أن يغرق ظل متعلقا بالسفينة، خافوا أن يغرق فأخذوه مرة أخرى إلى السفينة، واشترط عليه ألا يتكلم حتى يصل إلى بلاد المغرب، فلم يتكلم. ورأينا أنه لما وصل إلى بلاد المغرب أنكر على، حتى في المسجد أنكر على الأمير علي بن يوسف بن تاشفين، أنكر عليه بعد صلاة الجمعة. ورأينا كيف أنه جمع له الأمير العلماء ليناظروا، وكيف حذر مالك بن وهيب العالم والفقيه، كيف حذر الأميرة من خطورة ابن تومرت، لكن الأميرة لم يأخذ بكلام مالك بن وهيب، وأخذ بكلام وزيره، ولم يعني يلتفت إلى خطورته، وقال والوزير قال له هو واحد. ورأينا كيف أنه خرج إلى قرية في الجبل تسمى تين ملل، وهناك التقى بصديق، هو شاب كان خرج لطلب العلم، سيكون أقرب الناس إليه بعد ذلك، وهو عبد المؤمن ابن علي، الذي سيكون له دور خطير ومؤثر في القضاء على دولة المرابطين، وكيف لازمه وأعجب به وصار على طريقته وعلى نهجه. ورأينا الأسباب التي أدت إلى ظهور ابن تومرت وإلى استفحال ابن تومرت، فرأينا أن العلم الذي حصله خاصة علم المنطق والكلام أعطته القدرة على الجدل وزهده أيضا، والناس تأثروا بزهده هذا حتى بعد أن فتحت عليه الدنيا ظل على هذا الزهد. والحقيقة أن الناس يتأثرون بالزهاد كثيرا، وأقصد العوام من الناس. وديننا وإن كان يدعو إلى الزهد فإن الناس يفهمون الزهد على غير حقيقته، فليس الزهد هو أن تلبس الخشن وألا تهتم بشكلك ولا بهيئتك وتقول هذا هو الزهد، ليست هذه حقيقة الزهد. إنما كان الصحابة منهم الأثرياء وكانوا على قمة الزهد، فالزهد هو ألا تضع الدنيا في قلبك، وإنما تضع طاعة الله سبحانه وتعالى، وتكون تراقب في كل أعمالك ربك سبحانه وتعالى، ويكون سعيك للآخرة ليس بالملبس ولا بالخشم من الثياب، لكن العوام يتأثرون بذلك. ومن الأسباب أن الأمير استهان بأمر دعوة ابن تومرت حتى ظهرت وانتشرت، ولما أراد أن يعالج الخطأ الأول ما استطاع أن يعالجه. وذكرت أن سيرة ابن تومرت محاطة بمجموعة من الخرافات والأساطير، ورأينا أو قرأنا في ابن خلدون أنه يزكي ابن تومرت، والحقيقة أن ابن تومرت هو كذاب وادعى أنه الإمام المعصوم وأنه المهدي المنتظر، واستباح الدماء واستحل النساء كما سنرى بإذن الله. محمد ابن تومرت، وأنا ذكرت قبل ذلك ابن تومرت باللغة البربرية يعني ابن عمر الصغير. محمد ابن تومرت بدأ ينفذ خطته التي يعني رسمها في ذهنه، فبدأ ينفذها على الأرض. فبدأ أولا بالتمهيد النظري، ثم بعد ذلك بالتطبيق العملي، وكل الخطط تكون هكذا، تبدأ أولا بالتمهيد من الناحية النظرية من ناحية التقعيد، ثم بعد ذلك تنتقل إلى مرحلة التطبيق على الأرض. فهو بدأ بخطوات في مرحلة التنظير هذه، فبدأ أولا بأن يدعو ويعلم الناس في خطبه وفي لقاءاته أنه لم يدعي هو بعد، ولكنه أشاع بين الناس فكرة الإمام المعصوم، فكرة الإمام المعصوم، وأنه لابد في كل زمان من إمام معصوم يقيم الله به سبحانه وتعالى أمور العالم، ولا يخلو زمان من هذا الإمام المعصوم. وهذه الفكرة أخذها من الروافض، من الشيعة الروافض، فهذه الفكرة هي التي عندهم، فكرة الإمام المعصوم، وقالوا لا يخلو زمان من إمام معصوم. وعندنا عند أهل السنة أن لا عصمة لأحد كائنا من كان إلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والصحابة ليست لهم العصمة، كبار العلماء ليست لهم العصمة، وكل أحد يؤخذ من كلامه ويرد، لكن العصمة لا نثبتها إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. أما أن يوجد إمام معصوم فهذه دعوة باطلة. فأخذ ينشر بين الناس أنه لابد في كل زمان من إمام معصوم، من أين جاءوا بهذه الفكرة، وكيف قعدوها، وكيف نظروا لها، وكيف عاشوا بها. فأمور عجيبة وغريبة حتى من الناحية العقلية وليست الشرعية فقط. تجد لو عرضنا هذه الفكرة على العقل يرفضها تماما. كيف لإنسان لا يأتيه الوحي من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لم يقل إنه يحفظه ويعصمه كما قال للنبي محمد عليه الصلاة والسلام والله يعصمك من الناس، فكيف لإنسان عادي مهما بلغ من درجة في العلم أن يؤتى العصمة؟ فهذا من الناحية الشرعية هذا كلام باطل، ومن الناحية العقلانية هذا كلام باطل. بدأ ينشر هذه الفكرة في خطبي وبين أتباعي حتى تخمرت بين الناس، ثم بدأ بالتزامن مع هذا ينشر فكرة الإمام المهدي، الإمام المهدي المهدي المنتظر، المهدي المنتظر. فأخذ أيضا يكلم الناس في خطبه على المهدي المنتظر، ويدعو الناس إلى تعلم هذا الأمر، وأن زمانه قد اقترب، وأن زمانه أوشك على الاقتراب. وأخذ ينشر ذلك بين تلاميذي وفي خطب الجمعة، وكان خطيبا مفوها، وكان يستطيع أن يخطب بلغته البربرية فيؤثر في الناس من البربر الأمازيغ، ويخطب باللغة العربية فيؤثر في أيضا في أتباعي من العرب. فكان متمكنا من العلوم ومتمكنا من اللغة البربرية ومن اللغة العربية. وابن تومر بعد أن دعا إلى هاتين الفكرتين قال إنه قرأ في كتاب الجفر. الجفر هو الجلد، جلد الماعز. فقال إنه قرأ في كتاب الجفر، وهذا الكتاب عند الشيعة هذا من تأثره بعلماء الشيعة. فقال إنه قرأ في كتاب الجفر ما أملاه النبي عليه الصلاة والسلام على علي بن أبي طالب، ما سيكون من أحوال في الدنيا إلى أن تقوم الساعة، وأن هذا الكتاب هو قرأ فيه، وقرأ فيه أن المهدي سيظهر بعد القرن الخامس الهجري، وهو ابن تومرت في القرن الخامس بعد القرن الخامس الهجري، فهو في القرن السادس الهجري، فسيظهر في أوائل القرن الخامس الهجري، وأن صفاته كذا وكذا وكذا، وأن له صديقا، وأن له صديقا مقربا صفاته أيضا كذا وكذا وكذا، ووضع الصفات تفصيلا عليه وتفصيلا على صديقه عبد المؤمن ابن علي. فبدأ هذا ينتشر بين الناس، ثم أراد أن يعلن أنه المهدي المنتظر، فانتظر حتى تأكد من أن الأفكار التي خطب فيها عن الإمام المعصوم وعن المهدي المنتظر وعن أنه قرأ في كتاب الجفر اللي هو الجلد ده، وأنا أيضا من الناحية العقلانية أتعجب كيف لجلد ماعز أو حتى جلد بقرة يكتب عليه في كل شيء سيحدث إلى يوم القيامة. أنت متخيل المسألة؟ جلدة يكتب عليها كل ما سيحدث إلى يوم القيامة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أملى هذا الكتاب فقط لعلي بن أبي طالب، وأن الأئمة من بعد علي بن أبي طالب من آل البيت توارثوا. هذا لو أنت تخيلته من الناحية العقلانية، كيف يكتب كل شيء على جلد ماعز أو حتى جلد بقرة؟ يحتاج إلى مجلدات ومجلدات ومجلدات، لكن الخرافة كما قلت تسيطر على عقول العوام. ابن تومرت في عام 515 بعد الهجرة وفي 15 من رمضان، فإنه في خطبة الجمعة أعلن مواصفات المهدي المنتظر ومواصفات الإمام المعصوم، وأنه كما قلت قرأ ذلك في كتاب الجفر، وأعلن أن هذه المواصفات تنطبق عليه تماما وعلى صديقه وتلميذه المقرب عبد المؤمن ابن علي، ثم دعا الناس إلى أن يبايعوا على أنه هو المهدي المنتظر. وأول من بايعه بالطبع هو عبد المؤمن ابن علي صديقه المقرب، وباقي الستة الذين هم على نهجه وعلى منواله بايعوا، ثم بدأ الناس يبايعونه على أنه هو الإمام المعصوم والمهدي المنتظر. وأنا ذكرت أن فكرة المهدي وهذا الأمر المهدي ادعاه الكثير على مدى تاريخ الإسلام، كذابون ودجالون وخرافيون، حتى أن وجدنا بعض العلماء المعاصرين ينكرون الأحاديث التي وردت في المهدي المنتظر ويقولون إنها ليست بصحيحة وأنه لا يوجد مهدي ولا غيره. هذا ليس بصواب، إنما المسألة فيها تفصيل، فيها تفصيل. فما ادعاه الروافض الشيعة من أن المهدي المنتظر أو المهدي هو الذي ينتظرونه وهو محمد بن الحسن العسكري الذي دخل وهو في التاسعة من عمره إلى جبل الرضوة في القرن الثالث الهجري، وهم ينتظرونه على في كل يوم على باب هذا السرداب ينتظرون خروجه، فهو الإمام المعصوم وهو المهدي المنتظر. هذه فكرة خرافية، ولأنهم يعلمون أنها فكرة خرافية وأنه فجعلوا إماما يقولون في كل عصر إمام، ويأخذ العلوم أو يتصل به محمد بن الحسن العسكري الذي دخل إلى السرداب ويعلمه. ثم لما جاء الخميني ووجد أن هذه الفكرة لا يصدقها الناس، فقال بولاية الفقيه، بولاية الفقيه، وأنه إذا كان الزمان يخلو الآن من الإمام المعصوم الذي لابد من تواجده في كل زمان، فهناك الآن حتى تستقيم الأمور وتستمر الحياة فهناك إمامة ولاية الفقيه. ولاية الفقيه وهو أكبر رأس يحكم الإيران هو الفقيه، فقال بولاية الفقيه. وهذه الفكرة استمرت منذ أيام ثورة الخميني، ولاية الفقيه وهو النائب عن الإمام المعصوم. فهذه فكرة لا علاقة لا بالأحاديث بها ولا لنا بها. وهناك دجالون ادعوا وكذابون ادعوا أنهم هم المهدي المنتظر على مدى التاريخ، فوجدنا عبيد الله ابن قداح اليهودي الذي ادعى أنه المهدي المنتظر ودعا وأنه من آل البيت وأنشأ ما يسمى بالدولة الفاطمية، وكما نعلم أنهم ليسوا من آل البيت بل إن أصله عبيد الله هذا من اليهود، لكنه أيضا دخل من باب جهل الناس من ناحية ومن باب حب الناس لآل البيت من ناحية أخرى. ولابد أن نعلم وأقرر ذلك وأكرر ذلك بأننا نتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بمحبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هناك فارقا بين المحبة وبين الوقوع في الخرافات والأساطير والشركية. فادعى عبيد الله بن قداح اليهودي، ومن هؤلاء مرزا غلام القدياني الذي أحمد القدياني الذي ادعى الهندي في أيام الاحتلال الإنجليزي للهند، ادعى أيضا أنه المهدي المنتظر، وثم بعد ذلك ادعى أنه نبي، مؤسس القديانية التي إلى الآن لها زيول. ومن هؤلاء المهدي ادعى أيضا أنه المهدي محمد بن تومرت الذي نتكلم عنه، يسمى مهدي المغرب، بلاد المغرب العربي يعني، محمد ابن تومر. وكان أشهرهم وآخرهم هو الجهيمان الذي ادعى أنه المهدي المنتظر، وفي عام 1400 واعتصم بالحرم ودعا إلى البيعة وسفكت الدماء في هذا العام بسبب ادعاء الجهيمان هذا لأنه المهدي المنتظر ودعا إلى بيعته. يبقى إذن المهدي المنتظر عند الشيعة هذه فكرة خرافية أسطورة من الأساطير لا يقبلها العقل ولا يصدقها ولا يأتي الشرع بما يجعلنا نصدقها. وهؤلاء الكذابين ومن ابن تومرت الذي نتكلم عنه كذاب، لكن المهدي المنتظر عند أهل السنة وردت الأحاديث المتواترة، وإن لم تبلغ التواتر اللفظي فهي متواترة تواترا معنويا. وذكر الإمام الشوكاني وغيره أن مجموع ما ورد في المهدي المنتظر يصل إلى 50 حديثا، منهم الصحيح والحسن والضعيف، وروى أحاديث المهدي المنتظر حوالي أو أكثر من 20 من صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وأنا بيّنت قبل ذلك أن المهدي المنتظر هذا من علامات آخر الزمان، علامات آخر الزمان، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن اسمه سيكون كاسم النبي عليه الصلاة والسلام، واسم أبيه كاسم أبي النبي عليه الصلاة والسلام، اسمه محمد ابن عبد الله، وهو من نسل الحسن ابن علي كما قال علي بن أبي طالب وصح ذلك عنه، وليس من نسل الحسين كما يدعي الشيعة في مهديهم الذي ينتظرونه في يخرج من السرداب. فهو رجل من أهل العلم يكون في آخر الزمان، ليس خرافة ولا أسطورة ولا شيئا هلاميا، وإنما هو رجل من أهل العلم من المصلحين الذين يبعثهم الله ويرسلهم الله سبحانه وتعالى على رأس كل 100 سنة، من العلماء المجددين الذين يصلحون للأمة أمر دينها. والمهدي المنتظر هذا لا يعرف أنه المهدي، فكل من قال أنا المهدي فهو كذاب. خذ القاعدة دي عندك ترتاح، كل من قال أنا المهدي فاعرف أنه كذاب، وإن كان اسمه محمد ابن عبد الله، وهم يجعلون نسبا، يعني محمد ابن تومر هذا أصله من الأمازيغ من البرابرة، فهذا ادعى نسبا لنفسه حتى وصل به إلى آل البيت، إلى آل البيت، فحتى يقول يصدق الناس أنه المهدي المنتظر. فهو رجل يأتي في آخر الزمان، وفي زمانه بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سينزل المسيح عليه السلام، ويظهر المسيح الدجال، ويظهر المسيح الدجال، وتتتابع علامات الساعة الكبرى. فكيف للناس عندما يخرج واحد فيهم كابنة عمر ويقول أنا المهدي المنتظر، كيف يصدقونه؟ أين إذن علامات الساعة؟ أين المسيح؟ أين نزول المسيح ابن مريم عليه السلام؟ أين المسيح الدجال؟ فهؤلاء سيكونون في زمن المهدي المنتظر، والمهدي كما قلت لا يعرف أنه مهدي ولا يعرف أن شيئا عن هذا، وإنما على إثر فتنة تحدث عند الحرم فإنه يخطب للناس ويصلح بين الناس ويتكلم كلاما علميا عاقلا، فالناس يستمعون إليه وتدرأ الفتنة، ويسأله الناس من أين أنت وما اسمك، لأنهم يرون فيه الصفات التي وصف النبي عليه الصلاة والسلام بها المهدي، من أنه أقنى الأنف وأجلى الجبهة، فيسألونه فينسب لهم نفسه فيعرفون أنه المهدي المنتظر. هو لم يكن يعرف نفسه، فكل الذي يدعي أنه المهدي كذاب لا يعرف نفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يصلحه الله في ليلة، أي إن الله سبحانه وتعالى يلهمه ويصلحه ويبايع على أنه خليفة في ليلة واحدة، يبايع الناس ويتتابعون على بيعته. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقيم في الأرض 7 سنوات أو 8 سنوات ويملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا وظلما. هذا هو المهدي عندنا، هو إنسان من عادي من العلماء، من العلماء نسبه إلى ينتهي إلى الحسن ابن علي، سيظهر في آخر الزمان. فهؤلاء الكذابين الذين يدعون أنهم هم المهديون المنتظرون أو المهدي المنتظر، فكيف يصدقون ابن تومرت الذي نتكلم عنه ولماذا لم يظهر في زمانه المسيح عليه السلام ولم يظهر المسيح الدجال؟ فهو كذاب في الدعوة هذه ككل الكذابين، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيظهر في أمته كذبون ثلاثون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ابن تومر بايعه الناس وبايعه أقرب أصدقائه على أنه المهدي المنتظر، وحتى يصدقه الناس فكان يلجأ إلى الخديعة وإلى التضليل، فكان يأتي بأناس يأتي بهم وهم أحياء فيغطي عليهم بالأخشاب وبالرمال كأنهم موتى، ثم عندما يمر بالناس من هذا الطريق فإنهم يسلمون عليه على أنه المهدي المنتظر، الأموات يقولون أنه المهدي المنتظر. فهل هذا يعني قاله النبي عليه الصلاة والسلام أن الموتى يخرجون من قبورهم يقولون للمهدي أنت المهدي أنت المهدي؟ لكن كما قلت الخرافة والأساطير تدخل على جهلة الناس، فالناس يتعجبون موتى يتكلمون. ثم بعد ذلك يأمر ابن تومر بدفن هؤلاء وهم أحياء، لماذا؟ حتى لا يكذبونه بعد ذلك ويقولون أنه كان يفعل معنا كذا ويأتي بنا ويعطينا المال من أجل أن نقول أنه هو المهدي المنتظر حتى يصدقه الناس. وإذن كذاب ومخادع، فهذا من الناحية النظرية. نأتي بعد البيعة بدأ في التطبيق العملي على الأرض، كيف انتقل من التنظير إلى الناحية العملية؟ فبدأ أولا بأنه كفر الأمير علي ابن يوسف ابن تشفين وقال أنه كافر وعلماؤه كافرون ومن رضي بحكمه من الكافرين، فكفر كل المرابطين ومن رضي بحكم المرابطين، ثم استباح دماءهم واستباح سبي نسائهم ودعا إلى الجهاد ضدهم لأنهم كافرون ولأنهم يجسمون صفات الرب سبحانه وتعالى. وفي مسألة الصفات التي تكلم فيها ابن تومرت وسمى جماعته بالموحدين، بمعنى ذلك أن غيرهم ليسوا بالموحدين، فقال ابن تومر كان جهميا وأخذ هذا من فكر المعتزلة من إنكار صفات الله سبحانه وتعالى، والعلماء من السلف ومن أهل السنة لهم منهج في الصفات وهو منهج رائق وبسيط ولا يحتاج إلى أن نجلس لنفكر كثيرا ولا أن نعمل عقولنا كثيرا، بل إن الأمر في غاية اليسر والسهولة. فكما قال الإمام مالك وقال شيخه ربيعة الرأي وقال غيرهما عندما سئل عن استواء الله سبحانه وتعالى، فالإمام مالك أطرق في الأرض ساعة وأخذته الرحضاء العرق، لأن هذا السؤال لم يسأل قبل ذلك في أيام صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فما سألوا عن كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، فعرف الإمام مالك أن هذا السائل سيأتي ببدعة وهذه البدعة لن تنتهي بل انتشرت بعد ذلك للأسف. فقال له الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وقال أخرجوا عني هذا المبتدع. فالإمام مالك عندما سئل عن الاستواء صفة من صفات الله سبحانه وتعالى قال معلوم. معلوم يعني إيه؟ معلوم المعنى الاستواء بمعنى الصعود والاستقرار، والعلو الصعود والارتفاع والاستقرار والعلو كما قال ابن القيم في النونية. فهو معلوم المعنى، لكن الكيف مجهول. الكيف مجهول، أي لا نعلم الكيفية، لأننا لا نعلم شيئا عن ذات الله سبحانه وتعالى. فبالتالي طالما لا نعرف الذات ولم نرى الذات، فبالتالي لا نعرف الصفات، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا يحيطون به علما. فيبقى لا نحيط علما لا بذات الله ولا بصفاته. وكيف يتخيل الإنسان أو يتكلم عن صفة لشيء لم يرى؟ هو إحنا لما نتكلم عن شيء في أمورنا، فإننا نتكلم عن شيء رأيناه أو رأينا نظيره، فهنا نصف. لكن لم يرى أحد ربه سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا، والرؤية ستكون في الآخرة. فكيف إذن نصف صفات لله سبحانه وتعالى ونحن لم نرى ذات الله سبحانه وتعالى؟ والصفة هي فرع من الذات أو مثيلة للذات، مثيلة لذات الله سبحانه وتعالى. فنحن نفوض الكيفية، نفوض الكيفية، وعندنا قاعدة. هذه القاعدة مأخوذة من كتاب الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وكل ما جاء في خيالك عن الله سبحانه وتعالى وعن صفاته فليس هو. خلاص ريح نفسك، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. والأئمة الأربعة كانوا يقولون، إمام مالك وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ابن حنبل، كانوا يقولون عن الصفات: أمروها كما هي، أمروها كما هي، يعني لا تشبه الله بخلقي، ولا تؤول صفة، ولا تمثل صفة، وإنما قل: أنا أؤمن بالصفة التي جاءت في الكتاب في القرآن وفي صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أؤمن بها وبمعناها، لكن أفوض الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى، لأني لا أعرف شيئا عن ذات الله، لأني لم أرى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا أعرف شيئا عن كيفية صفات الله، لكني أؤمن بها، لا أعطل ولا أشبه. فابن تومرت كان من الجهمية الذين يعطلون الصفات، واتهم المرابطين أهل العلم الذين هم على منهج علماء السنة في إثبات الصفات، في كما ذكرت من كلام الإمام مالك، وقال عن هؤلاء، سماهم المجسمين، وكفرهم وأمر بالخروج عليهم، ومن لم يخرج عليهم فهو كافر وهو كمثلهم، واستباح كما قلت دماءهم. لكن هل يخرج على علي بن يوسف ابن تشفين، على الأمير الشرعي للبلاد، هل يخرج عليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث تميم الداري رضي الله عنه وفي مسلم وغيره: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: قال لله ولكتابي ولرسولي ولأئمة المسلمين وعامتهم. نصيحة أن تبذل النصح، لكن كيف تخرج على أمير يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى ويرفع راية الجهاد ضد أعداء الإسلام؟ فهو يحكم بالشر ويقيم الجهاد ضد أعداء الإسلام، يقيم الجهاد في سبيل الله، ويحمي بيضة المسلمين، ومقيم لشرع الله، وورع ومحب لأهل العلم. وإن انتشرت في بلاده المعاصي فينكر في المعاصي، لكن لا يخرج عليه، لكن لا يخرج عليه. فلكن هو أخذ فكرة الخروج هذه، أخذها من الخوارج الذين استهانوا بالدماء. انظر إلى الخليط الذي أثر في ابن تومر من فكر الشيعة ومن فكر المعتزلة، والشيعة في الإمام المعصوم، المعتزلة في الصفات، في نفي الصفات، الخوارج في استباحة الدماء. فهذا الخليط من تلقيه للعلوم على يد العلماء الذين ذكرتهم أدى إلى خلل في فهمه وفي تصوره وفي تطبيقه لما تعلم على أرض الواقع. فخرج ابن تومرت وكفر الأمير ودعا إلى حربه ودعا إلى بيعته هو كالمهدي المنتظر، وأنه بدأ يجهز الجيوش من أجل محاربة دولة الكافرين المجسمين ويقصد المرابطين. أكون بهذا وصلت إلى نهاية الحلقة بفضل الله سبحانه وتعالى، أكتفي بهذا وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أيامنا تمضي ونمضي خلفها، ظل وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وعى وذاك من تقع قدما، والكل يسعى لاستدامة مدما، ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله.